الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 18 من كتاب رياض الصالحين، وهو درس أسبوعي قال باء في المحافظة على الأعمال أي الصالحة، لأن المحافظة على الأعمال الصالحة والثبات عليها حتى الممات هو النافع للعبد، لأن الإنسان عمله بخواتمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالخواتيم، فمهما وقع منه من البلاء وختم له بالعمل الصالح فهو إلى خير، ومهما وقع منه من العمل الصالح وختم له بالشرك فهو على شر وضير، وإن ختم له بالمعاصي والبدعة فيما دون المكفرة فهو على خطر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، كان إذا عمل عملا أثبته، ثم إن الانقطاع علامة ضعف الإيمان، لأن الإنسان كلما انقطع عن العمل الصالح ضعف إيمانه بقدر انقطاعه. فمثلا لو أن إنسان ضيع النوافل خسر الأجور العظيمة في هذه العبادات، ولو ضيع الفريضة لا سيما الصلاة مرق من الإسلام، وإن ضيع التوحيد كذلك. فراقب نفسك كيف أنت مع العمل الصالح، فإذا كنت اليوم في إقبال وغدا في فتور فهذا الفتور نذير شر. لكن قد يفتر الإنسان طبيعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة نشاط، ولكل شرة فترة فتور وخمول وكسل، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد رشد، يعني يفتر لكن لا يقع فتوره إلى ترك الواجبات أو ارتكاب المحرمات، يفتر مثلا بدل ما كان يصلي في الليل 11 ركعة أصبح يصلي 5-3 ركعة، بدلا كان مثلا يقرأ من القرآن كذا كذا جزء أصبح يقرأ ما تيسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت فترته إلى سنتي فقد رشد، يعني إذا لم يترك الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من كل الليل وأوتر ب13 وب11 وب9 وب7، بل ظاهر حديث حذيفة أنه أبتر بواحدة قرأ فيها البقرة والنساء والعمران. فمن كانت فترته إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد رشد، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. فهذه آية من آيات الله العظيمات جعلها الله في العبد يعرف بها قوة إيمانه من ضعفه. إذا كنت ملازما للطاعات والقربات فإيمانك إن شاء الله على خير، لأن الحسنة تجر إلى حسنة، وإذا كنت تفتر فأنت على غير ذلك، لأن السيئة تجر إلى سيئة، والله المستعان. قال الله تعالى ألم يعلم الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. انظر إلى هذا العتب العظيم من ربنا عز وجل على عباده المؤمنين. ربما أو قال ابن مسعود لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الصورة إلا 4 سنوات وهم هم، فكيف بنا نحن؟ فينبغي المسلم أن تخشع جوارحه قبل ذلك قلبه لذكر الله لطاعة الله وما نزل من الحق القرآن، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى فطال عليهم الأمد، يعني البعد عن النبوة والرسالة والعلم، فقست قلوبهم بسبب إعراضهم. وقال تعالى: وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. يقول الله عز وجل: قفينا، أي بعد الرسل المتقدمين كموسى ونوح وإبراهيم ومن إليهم، بعيسى بن مريم وهو آخر أنبياء بني إسرائيل، وآتيناه الإنجيل وهو كتاب الله المنزل عليه لكن قد حرف وبدل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة رقة ورحمة بالناس وبأنفسهم ورهبانية، الرهبانية ابتدعوها وهو التنسخ في الصوامع والبيع ما كتبناها عليهم، ما كتبها الله عليهم، لكن هم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، لكن مع ذلك هرعوها وقاموا بها كما أمر الله، لا ضيعوها فما رعوها حق رعايتها. فالشاهد أن الإنسان ينبغي له أن يرعى نعمة الله عليه بملازمة الطاعة والقربة. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يعني هذا مثل للعمل الصالح الذي يعمل الصالحات ثم في كلما تقادم به العمر كسل وفتر وأعرض، مثل التي تخيط وتعمل غزل وفي آخر المطاف تعمل به هكذا تنكثه وتفتحه، فلا استفادت منه ولا حصلت ولا كسبت وقتها. فالله يقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، صار لا شيء. فقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته، أي اعبد الله ولازم ذلك حتى تموت، ليس كما يقول بعض الصوفية اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي منزلة تترك فيها العمل الصالح، هذا كلام باطل، ما هناك منزلة يترك فيها العمل الصالح أبدا، بل كلما ازداد العبد يقينا كلما ازداد قربا من الله وبعدا عن هوى النفس. قال: وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة رضي الله عنها: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه، وقد سبق في الباب قبله، أي كان أحب العمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يداوم عليه صاحبه ولو القليل، قليل دائم خير من كثير منقطع، هذا مثل عند العامة ومعناه صحيح، لأن تبقى محافظا على ما أوجب الله أو ما شرع الله في أدنى المراتب الواجبة أهون من أن تشدد على نفسك ثم تنقطع عن العمل الصالح. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، رواه مسلم. أي من قدر أنه نام عن قيام ليله أو عن طاعته بليله، إما لمرض أو لغلبة نوم، أو نام عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، إن كان قد ترك الصلاة يصليها بعد طلوع الشمس، وإن كان ترك قراءة القرآن يقرأه ما بين الفجر إلى الظهر في أي وقت كان، كتب له كأنما قرأه من الليل. وهذا الذي يفعله محافظ على العبادة، محافظ على العمل، ما يقول فاتني خلاص تركته، لا، يحافظ عليه ويأتي به قضاء إن لم يكن أداء. قال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، متفق عليه. وانظر إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نصح أصحابه مع أن عبد الله بن عمر كان صغير السن، أو عبد الله بن عمر كان صغير السن في ذلك الحين، لكن أراد منه النبي صلى الله عليه وسلم الاستمرار في الطاعة. لا تكن مثل فلان، فيه جواز الكلام للنصيحة والبيان، فيه جواز الجرح. وهل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان، أو قال له لا تكن وسمى الرجل الذي يظهر أنه سماه؟ وإنما روى الراوي على الإبهام. كان يقوم الليل تطوعا فترك قيام الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. يعني انظر قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك ترك قيام الليل لمرض ألم به أو لتعب أرهقه في سفره، ومع ذلك كان يصلي من النهار 12 ركعة قضاء، وصلى 12 ركعة لأنه لا يصلح وتر في النهار. قال باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، وهذا من أهم الأبواب، وهو باب جامع. والسنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والاعتقادية. فإذا سمعت من يقول لك حافظ على السنة فالمراد به دين الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. والسنة تنقسم أو تدل على اسمين: السنة على معناها العام وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة بمعناها الخاص عند الفقهاء وهي المستحبات. لكن إذا وجدت أهل الحديث عليكم بالسنة، تمسكوا بالسنة، اعتقدوا السنة، المراد بها الواجبات في العقائد، والواجبات في الأخلاق، والواجبات في المعتقد في ماذا؟ في الأعمال، كما أنها تدل أيضا على المستحبات. فكل فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة لنا مما هو من الدين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهل في الإسلام سنة حسنة؟ السنة الحسنة إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. وأما تقسيم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، هذا تقسيم مبتدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحدثات الأمور. والدعوة إلى السنة من المهمات، لا سيما مع كثرة المخالفين لها. فلو تأملت الأمة الآن لرأيت العجب العجاب. انظر إلى أبي عبيد القاسم بن سلام يقول وأما المتمسك بالسنة اليوم قليل. أبو عبيد من أتباع التابعين، ومع ذلك يقول المتمسك بالسنة اليوم قليل، كيف لو ظهر في عهدنا؟ انظر إلى تألم بن تيمية، إلى تألم الذهبي، إلى تألم بن القيم، إلى تألم الإمام أحمد، إلى تألم من بعدهم من قبلهم، يتألمون على ضعف التمسك بالسنة. انظر إلى أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وقالوا له يا أنس أترى أتنكر من أعمالنا شيء؟ قال لا أعرف من أعمالكم إلا أنكم تجتمعون في الصلاة. يعني تقصير، رأى تقصيرا في الأمة في زمنه، فكيف بزماننا هذا؟ إن أتينا إلى العقائد فسدت إلا من رحم الله في طائفة يسيرة من الناس، طائفة يسيرة، نزاع من القبائل، نزاع في المدن، نزاع في الدول، وإلا العقائد فاسدة. هذا رافضي وهذا صوفي وهذا جهمي، هذا أشعري، وهذا خارجي، هذا مرجع، وهذا راصبي، وهذا حزبي، وحدث ولا حرج. بدع في الأقوال، وبدع في الأفعال، وبدع في المعتقدات، وبدع في العقائد، وبدع في الصلوات، وبدع في المعاملات، إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. فتعين على الناس الحظ على السنة والدعوة إليها والترغيب فيها، فإن أهل السنة هم صفوة الناس، وهم خير الناس للناس، لأنهم يدعون إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال سفيان: وجدنا الأمر كله في الاتباع. لا يدعون إلى أنفسهم، ولا يدعون إلى مشايخهم، ولا يدعون إلى طائفة، ولا يدعون إلى مسجد، ولا يدعون إلى كتاب بحد ذاته، يدعون إلى دين الله، يدعون إلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعون إلى عمارة المساجد كما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو مقصودنا، لا يدعون إلى مسجد يعني مسجد بذاته من أجل تكثير السواد أو نحو ذلك، لا، هم يدعون إلى إقامة دين الله الحق في جميع شؤونهم. ويذكر عن الأوزاعي أنه رأى الله في المنام فقال: يا رب أمتني على الإسلام. قال: وعلى السنة يا أوزاعي، على السنة. الإسلام كل يدعيه، وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك، لكن السنة هي الفيصل، هي الفيصل أن تقاس أعمالنا بأعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تقاس أقوالنا بأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تقاس عقائدنا بعقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هي المقياس، ليس المقياس كثرة الكلام، ولا كثرة التصنيف، ولا كثرة التأليف، ولا كثرة الأتباع. السنة أن تكون موافق للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت وحدك. ولذلك لما سئلوا عن الجماعة قال: أن تكون على السنة ولو كنت وحدك. والسنة تحتاج إلى آداب، أهل السنة ينبغي أن يكونوا على غاية من الأدب مع الله ومع رسوله ومع الناس، لأنهم يتخلقون بأخلاق وآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا دليل قاطع على وجوب تعظيم السنة والأخذ بها، سواء السنة الأمرية أو السنة النهي المنهية التركية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له أفعال وله متروكات، فإذا تأسيت بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل فأنت على خير، وإذا تأسيت به أيضا في الترك فأنت على خير. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب ونهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا أن تأتي قرينة تصرفه من ذلك. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أين هم الذين يزعمون أن القرآن هو المأخوذ به فقط وأما السنة لا يلتفت إليها؟ هذا القرآن يقول: وما ينطق عن الهوى، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى، يتكلم بوحي الله ويدعو إلى دين الله، ولو تكلم بالخطأ لصوبه الله عز وجل. فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن كنتم تحبون الله حقا فاتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا، تقع لكم محبة الله وتقع لكم مغفرة الذنوب وستر العيوب. وأما إذا قلت أنا أحب الله وأنت صوفي قبوري أو ساحر مشعوذ أو عراف أو تحارب الكتاب والسنة قولا وفعلا أو غير ذلك، هذا محبة مدعاة، قد ادعاها اليهود والنصارى، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. المحب يلازم ما يحبه محبوبه، فالله عز وجل يحب التوحيد ويحب الطاعات ويبغض المعاصي والسيئات، والله عز وجل يحب المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أي قدوة، الرسول لكم قدوة لمن يرجو الله، يرجو ثوابه، يرجو رضاه، يرجو طاعته، واليوم الآخر يرجو الكرامة في ذلك اليوم، يكون أسوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما، أي لا يكفي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل زد على ذلك ألا تجد في نفسك حرج من حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا قسم من الله بنفسه المقدسة، فلا وربك لا يؤمنون الإيمان الكامل حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وينقص إيمان العبد بقدر رده لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يكون إيمانه ذاهبا بالكلية ومنهم دون ذلك. وفي هذا دليل على وجوب محبة ما شرع الله وأنزل، وأن فيه الخير العظيم، وأن دين الله قائم على الإسلام والاستسلام. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، والمراد برده إلى الكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض، والرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنته من بعده. قال العلماء معناه إلى الكتاب والسنة، وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن لما جاء في الحديث فإن من طاعة الله طاعتي، ولأن الله أمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، أي أن محمد صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم وإلى دين قويم وإلى شرعة عظيمة، صراط الله الذي أوحاه الله وبينه، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وهذا وعيد من الله لمن ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة، وما أعظم من فتنة الابتداع، أصابتهم فتنة الابتداع في دين الله عز وجل، أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا بالتفرق والتمزق والآثار والأغلال التي يتحملونها، وفي الآخرة في عذاب جهنم، صلى الله السلام والعافية. وقال تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، هذا أمر لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر للأمة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، القرآن والحكمة السنة، والمراد بذكر القرآن والسنة العمل بهما. والآيات في الباب كثيرة معلومة، وأما الأحاديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم، أي اتركوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. وهذا له سبب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قالوا يا رسول الله في كل عام، قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، دعوني ما تركتكم، أي ذروني واتركوني، لا تسألوني عن أشياء لم ينزلها الله ولم يشرعها الله، فربما فرضت عليكم فعجزتم عن حملها. إنما أهلك من كان قبلكم، أي اليهود والنصارى، كثرة سؤالهم، كثرة مسائلهم لأنبيائهم. أما القرآن ما فيه إلا 14 موطن، ويسألونكم عن ذلك عاتبهم الله. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. وقال أنس نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر، وكان يعجبنا أن يجي الرجل من أهل البادية يسأل ونحن نسمع. واختلافهم، أي ومما أيضا سبب ضلال أهل الكتاب، اختلافهم على أنبيائهم، إذا أمروهم بأمر خالفوه، وإذا نهوهم عن نهي ارتكبوه. فإذا نهيتكم عن شيء أي منعتكم من شيء فاجتنبوه، والنهي هو طلب الكف. لا تشرب، طلب كف الشرب. لا تقم، طلب كف عن القيام. فالنهي هو طلب الكف. وإذا أمر الإنسان، إذا نهي الإنسان عن شيء وجب اجتنابه إن كان حراما، واستحب اجتنابه إن كان مكروها. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الأمر طلب الفعل، الأمر طلب الفعل. والنهي يشمل الحرام والمكروه. فإذا كان طلب الترك على وجه الإلزام فهو الحرام، وإذا كان طلب الترك على وجه الإلزام فهو المكروه، وإذا كان طلب الفعل على وجه الإلزام فهو الواجب، وإذا كان طلب الفعل لا على وجه الإلزام فهو المستحب، وبقية الأمور مباحة. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا موافق لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم ونحو ذلك. وهذا من رحمة الله بعباده أنه لا يكلف نفسا إلا ما أتاها. الثاني عن أبي نجيح الأرباط بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والحديث الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله. قوله عن العرباض بن سارية هو من الذين أنزل الله فيهم: وما على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجد ما ينفقون. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، ولعلها في غير خطبة. والموعظة هي التي تحتوي على الترغيب والترهيب بخلاف الدروس العلمية، فقد تكون فيها تعليم العبادات. بليغة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد وأوتي قوة وحجة في هذا الباب. وجلت منها القلوب، وأيضا يتواطأ قلبه ولسانه في حال بعضه صلى الله عليه وسلم. وجلت منها القلوب أي خشعت وخضعت وخافت واطمأنت وغير ذلك من معاني الوجل. وذرفت منها العيون أي بكاء من خشية الله عز وجل ومما رحبوا به ومما طمعوا فيه. فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، يعني استشعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يودعهم ويوشك أن يفارقهم، فطلبوا منه الوصية. وفيه طلب الوصية من الفاضل، من العالم، من الشيخ، لما في ذلك من المنافع. قال: أوصيكم بتقوى الله، بدأ بها لأنها مفتاح كل خير. أوصى الله بها نبيه: واتقوا الله، يا أيها النبي اتق الله. وأوصى الله بها الأمة المتقدمة والمتأخرة: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وإذا أطلقت فالمراد بها فعل المأمور وترك المحظور، والسمع والطاعة لولي الأمر المسلم في طاعة الله عز وجل. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، مع أن الأئمة من قريش، لكن إذا استتب الأمر لغير القرشي وجب طاعته في طاعة الله عز وجل. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وقع الاختلاف في أواخر عهد الصحابة رضي الله عليهم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فعليكم بسنتي أي بطريقتي، إلزموها في جميع شؤونكم تفلحوا. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أي طريقتهم في فهم الكتاب والسنة والعمل بالكتاب والسنة، سموا بالراشدين لملازمتهم الرشد والهدى، والمهديين لأنهم اهتدوا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عضوا عليها بالنواجذ كناية عن شدة التمسك، وذكر النواجذ دون غيرها لأن غير النواجذ قد تتكسر أو تنخلع لشدة الجذب، أما الناجذ فإنه شديد التمسك وهي الأضراس الداخلية. وإياكم ومحدثات الأمور، نهى صلى الله عليه وسلم عن كل محدثة في دين الله عز وجل. فإن كل بدعة ضلالة، جاءت رواية كل ضلالة في النار. وخير الأمور ماذا يا أخوة؟ ما هو البيت يا عبد الحكيم كريم؟ وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. وهذا الحديث حوى العلاج والمرض والحمية. الحمية: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. والمرض: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والعلاج: تقدم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. النواجذ بالدار المعجم الأنياب وقيل الأضراس. قال الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين أو إلا من أبى. قال: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. هذا حديث عظيم. من الذي يأبى الجنة؟ لو قلت لليهودي والنصراني تريد الجنة يقول نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. هل معناها أن هناك ناس تقال له ادخل الجنة يقول لك لا ما أريد؟ ما هناك، لكن يأباها بلسان حاله لا مقاله. فكم من إنسان يريد الجنة بلسان مقاله، وهو بلسان حاله قد أباها. قم صلي ما يرضى يصلي، صم ما يصوم، حج لا يحج، وحد الله ما رضي وحد الله. فمن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من الآبين لجنة الله التي أعدها للمتقين إذا كانت معصيته كفرا. قال: ومن يعبى يا رسول الله؟ تعجب الصحابة رضى الله عليهم، من يعبى الجنة مع ما فيها من النعيم المقيم والخير العظيم العميم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله، ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم معصية لله سبحانه وتعالى. قال الرابع: عن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلم بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فمن رفعها إلى فيه. رواه مسلم. سلم بن الأكوع هو من خيرة الصحابة، وله مواقف عظيمة في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي نصرة دين الله، وكان عداء أي سريع العدو حتى أنه لا يسبق، وربما سبق الخيل إلى غير ذلك. وقصته مع الأنصار مشهورة، إلا أن الوقت لا يتسع لها. فذلك أن الأنصار قال: يعني من يسابق؟ قالوا له: يا فلان، أما ترقب كل شريف ونحو هذا؟ قال: من يسابق؟ فسبقه سلم بن الأكوع، ثم جلس ينتظره وهو يجري 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 يجري، يتركه حتى يجاوزه بمدة، ثم يقوم يجري وراه يلطخ في قفاه ويجلس يرتاح، وذاك يجري 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 وهو يلحقه. وهكذا كان عداء شديد العدو، أدرك كتيبة كاملة من المشركين بنفسه حين غزوا المدينة وأخذوا نعم النبي صلى الله عليه وسلم، ولحقهم سلم بن الأكوع، فجعل يأخذ منهم كل ما أخذوه، ويعني يمشي يعلم. وفي آخر اليوم قال لهم: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. قالوا له: أكوع بكرة؟ يعني من الصباح وأنت ورانا إلى الليل. وأدركهم وأخذ منهم كل ما أخذوا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتي من قتله له سلبه، ذلك الرجل الجاسوس، فقام وقطع رأسه سريعا، فكان شجاعا رضي الله عنه. أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، والواجب الأكل باليمين، لأن الأكل بالشمال تشبه بالشيطان الرجيم صلى الله السلامة العافية. وما أكثر الناس الآن الذين يأكلون بشمائلهم ويشربون بشمائلهم ويناولون بشمائلهم، وكأن الأمر عندهم من المسلمات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أكلت فكل بيمينك، وإذا شربت فاشرب بيمينك. وذكر أن الشيطان يناول بيمين بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله، فقال: كل بيمينك، فيه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا الرجل هو بسر بضم الباء والسين مهملة بالراعي بفتح العين وبالمثناه الأشجعي كذا ذكره ابن مندى وابو نعيم الأصبهاني وابن ماكولة وآخرون وهو صحابي مشهور عده هؤلاء وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وأما قول القاضي عياض رضي الله عنه إن قوله ما منعه إلا الكبر يدل على أنه كان منافقا فليس بصحيح، فإن مجرد الكبر والمخالفة لا يقتضي النفاق والكفر لكنه معصية إن كان الأمر أمر إيجاب. وفي هذا الحديث جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر، وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حال حتى في حال الأكل، واستحباب تعليم الأكل آداب الأكل إذا خالفه كما في حديث عمرو بن أبي سلمة الذي بعده. إذن خلاص على ما هذا أنه صحابي وإنما وقع في معصية فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخامس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما هو وأبوه صحابيان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، متفق عليه. الحديث في تسوية الصفوف لكن ساقه المصنف لبيان أن مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم سبب لتنافر القلوب والأبدان. وانظروا إلى هذا البلاء الحاصل الآن في الأمة إن تنافر القلوب والأبدان ربما يحصل مثل هذه البدعة، فما بالكم إذا كان الناس قد خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الواجبات وكذلك كثير من العبادات. وفيه أن تألف القلوب وتنافر القلوب بيد الله عز وجل، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وفي رواية مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداحة، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. تقدم الحديث السادس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو عبد الله بن قيس، وقد تقدم قال احترق بيت في المدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فاطفئوها عنكم، متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان أن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في إشعال النار في البيت عند النوم ربما يؤدي إلى احتراق البيت واحتراق من فيه، نسأل الله السلامة والعافية. وأذكر أني مرة كنت في دماج وأشعلت شمعة أقرأ عليها شيئا من الكتاب حتى غلبني النوم، وما صحيت إلا والشمعة قد أخذت طريقها في الفرش، وهو من لطف الله أني قمت. له معقبات يحفظونهم بين يديهم من خلفه من أمر الله، أحيانا يوقظك الله عز وجل بملائكته. فشاهد أني قمت فلما رأيت النار أمام وجهي مشتعلة لم أتمالك إلا أني ضربت عليها بيدي، وكانت فانطفأت النار لكن كان تحتها يعني ماذا هذا حق الشريط بلاستيك، كان فيها بلاستيك فالتصقت بيدي والحمد لله على السلامة. يقول احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فلحقهم الضرر بسبب هذا الحريق، فلما حدث النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز نقل الأخبار إلى الأمير والإمام ونحوهم بشأنهم قال إن هذه النار عدو لكم، يعني تهلك الحرث والنسل إذا تمكنت منه، فإذا نمتم أي رقدتم فاطفئوها عنكم، ومعنى ذلك إذا أردتم أن تناموا، أما أن تطفئها وأنت نائم هذا لا يستطيعه أحد، لكن إذا نمتم فاطفئوها. وهل هذا الحكم عام حتى في هذه الأنوار؟ لو عمل به الإنسان إن شاء الله أنه داخل في الأجر، مع أن هذه الأنوار قد تكون فيها السلامة لا سيما وهي معدة ومجهزة. وأيضا قد ثبت أن الفأرة تشعل على أهل البيت بيتهم، ربما تمشي وتأخذ الفتيلة وتمر بها بين الملابس فتحرق البيوت. قال السابع عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا وكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله تعالى بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، متفق عليه. فقه بضم القاف على المشهور، وقيل بكسرها إصار فقيها. هذا حديث عظيم، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، متفق عليه. قال فيه ضرب الأمثال: إن مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى، يعني من الدين الحق والعلم، أي العلم النافع القرآن والسنة، كمثل غيث أصاب أرضا والناس يتنوعون، كما أن الأراضي تتنوع، فمنها أراضي طيبة ومنها أراضي خبيثة، والناس منهم الطيب ومنهم الخبيث، ومنهم السهل ومنهم الحزن. فأعلى هذه الطبقات في الناس وفي الأراضي الذي يقبل ويعمل. فالأرض الطيبة تقبل الماء وتنبت الثمر والعشب، فينتفع الناس منها ثمرا وعشبا وأكلا وغير ذلك، وتحفظ الماء أيضا. كما أن الإنسان الطيب يحفظ القرآن والسنة فيعمل بهما وينفع غيره، نفعه لنفسه ويتعدى إلى غيره. فهذه هي الأرض الأولى، طائفة طيبة قبلت الماء القرآن والسنة، فأنبتت الكلى والعشب الكثير الذي ترعاه الدواب. هذا مثل، والمراد به يعني أن صاحب القرآن والسنة عمل وعلم، وكان منها أجادب يعني مثل بعض الأودية التي لا ينبت فيها شيء من الثمار لكن تمسك الماء، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله تعالى به الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، الناس استفادوا وهي لم تستفد. وهذا مثل عالم لم يعمل بعلمه، ربما يكتب ويؤلف ويصنف ويحقق ويفيد، لكن هو في نفسه غير مستفيد، مع أنه يفيد الناس لكن ما زال في خير، ما زال في خير. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان، مثل السواحل هذه التي ترونها أمامكم، قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، لو تصب فيها ليل نهار يضيع الماء، وإن تغرس فيها الثمار والأشجار وترعى ما تستطيع تفعل شيء، لأنها ليست بمحل استجابة. وهكذا قلوب بعض الناس، القرآن يتلى عليه والآيات تتلى عليه ما يمسك منها شيء، تأتي إلى العمل ما عنده شيء. قال فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه بما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم، يعني المثل الأول الطائفة الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فإذا رأيت من نفسك محبة للخير فاعلم أن الله عز وجل أراد بك الخير ووفقك للخير. قال الثامن عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. الجنادب نحو الجراد والفراش، هذا المعروف الذي يقع في النار، والحجز نعم جمع حجزة، وهي معقد الإزار والسراويل. وهذا مثلا ثاني ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يسلمون من الوقوع في النار، ومثل لمن لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستفد من مواعظه وزواجره ودعوته، كمثل الجنادب التي تنش عن النار وهي تقذف نفسها في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وما أكثر الناس الذين يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويلقون في النار، يلقون أنفسهم في النار وإن لم يكن الآن في الدنيا فهم يؤهلونها لنار الآخرة، نسأل الله السلامة. التاسع عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالعقل أصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أيها البركة. رواه مسلم. وفي رواية له: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل. حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية له: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن أخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم بركة، بركة في الأقوال، وبركة في الأعمال، وبركة في الأرزاق، وبركة في الأجور، وبركة في جميع الشأن. فإذا كان أخذ لقمة من الأرض ومسح تلك اللقمة إذا وقع فيها شيء من الأذى بركة، فكيف بمن يأخذ القرآن؟ كيف بمن يأخذ السنة؟ كيف بمن يصلي؟ كيف بمن يصوم؟ كيف بمن يوحد الله عز وجل؟ فهذا الحديث ساقه لبيان بركة السنة. وانظر إلى ما نحن فيه من الخير، كم مع المخالفين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأموال والعقارات والأتباع، ومع ذلك لا يصل كلامهم كما يصل كلام أهل السنة، ولا تنتشر مؤلفاتهم كما تنتشر مؤلفات أهل السنة، ولا ينتشر خيرهم كما ينتشر خير أهل السنة، لأن الله عز وجل أنزل القرآن وجعله مبارك، وكذلك السنة جعلها مباركة. قال عن عاشر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة قال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إن كنا فاعلين، ألا وإن أول خلائقك سيوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيأخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله: العزيز الحكيم، فلما توفيتني كنت أنت العزيز الحكيم. فيقال له لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، متفق عليه، قرلا أي غير مختونين. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن البعد عن السنة سبب لعذاب الله عز وجل للعبد يوم القيامة، وسبب لصرف العبد عن كذلك الاستفادة من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة أي بترغيب وترهيب، قال: يا أيها الناس، ويجوز يا أيها الذين آمنوا، ويا عباد الله كلها قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم محشورون إلى الله تعالى أي يوم القيامة، والحشر هو الجمع، إلى الله تعالى حفاة أي لا نعال لكم، عراة أي لا ملابس عليكم، قرلا أي غير مختنين. وقد جاء في بعض الروايات: بهما أي ليس لديكم شيء من المال، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إن كنا فاعلين. لأن الإنسان إذا خرج من بطن أمه يخرج لا نعل معه ولا لباس عليه، ولا كذلك قد ختن ولا مال له، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. وهذا يدل على فضيلة لإبراهيم في هذا الباب، وليس معنى ذلك أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ربما يكون للفاضل يعني للمفضول فضيلة في بعض الشيء. فإبراهيم عليه السلام لما أحرقه الكفار بالنار جازاه الله عز وجل بأن كساه أول الخلق يوم القيامة كرامة له، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم إما بسيماهم أو بغير ذلك مما هم عليه، فيؤخذ بهم ذات الشمال أي ذات إلى النار، لأن أصحاب الشمال هم أصحاب النار، وأصحاب اليمين هم أصحاب الجنة. فأقول: يا رب أصحابي، في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ورحمته بهم، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، يعني أنهم قد غيروا وبدلوا، أحدثوا بدعا كفرية، وأحدثوا في دين الله ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فكان جزاؤهم هذا الجزاء السيء، نسأل الله العافية. قال: فأقول كما قال العبد الصالح أي عيسى عليه السلام، لأن الله قال له: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، كنت مطلعا عليهم لما كنت بين أظهرهم، فلما توفيتني أي قبضتني ورفعتني إليك يا رب كنت أنت الشهيد عليهم وإنك أنت العزيز الحكيم. وليس معنى الوفاة هنا أنه قبضه وأماته، فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله رفع عيسى عليه السلام حيا وينزل في آخر الزمان. فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لعرف أنهم قد ارتدوا، وهذا رد على الصوفية ومن إليهم الذين يدعون النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الردة من أسباب غضب الله وسخطه، وأن الأعمال بالخواتيم، نسأل الله السلامة. قال قرنا غير مختونين. الحادي عشر عن أبي سعيد عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحذف، وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكى العدو، وإنه يفكى العين ويكسر السن، متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذف فنهاه، وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال إنها لا تصيد صيدا، ثم عاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف لا أكلمك أبدا. حديث متفق عليه، ساقه المصنف لبيان قبح مخالفة السنة، وأن السلف رضوان الله عليهم كانوا يهجرون المخالفين للسنة. الآن تقول له هذا مبتدع يهجره، يقول يا أخي صلي، ربكم واحد، كتابكم واحد، نبيكم واحد، وأنتم أمة واحدة، لكن يجب عليه أن يستقيم على أمر الله عز وجل. هذا يهجره بسبب الخذف، رمي الحصى الصغير، لأنه لم يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمر يهجر ولده لأنه قال والله لنمنعهن مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ينبغي أن يعظم شأن السنة ويحب من أحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبغض من أبغض سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو حارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مقياس الناس بالكتاب والسنة، ليس المقياس عندنا بجمال ولا مال ولا عظم جسم ولا طول بيت ولا كثرة أتباع، مقياسنا الكتاب والسنة. من طبق الكتاب والسنة فهو حبيبنا، وإن كان أبعد الناس، ومن خالف الكتاب والسنة فهو بغيضنا وإن كان أقرب الناس. هذا هو، لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فإذا حين ينتقد علينا أهل البدع وعوام الناس لماذا تهجرون فلان ولماذا تحذرون من فلان، السنة أمرتنا بهذا، السنة أمرتنا ببغض من خالفها وبحب من وافقها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، قال المرء مع من أحب. سيأتي معنا فضيلة الحب في الله، الحب لأهل السنة والبغض لأهل البدعة. وفيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، أي حرم الخذف. لماذا؟ الحكمة من ذلك إنه لا يقتل الصيد، ترمي به لا يقتل الصيد، وإنما يفعله من باب اللعب. ولا ينكى العدو، لا يقتل لك عدو ويرد عدو، وإنما يفكى العين، ربما يفكى عين ولدك، عين صاحبك، عين جارك، ويكسر السن، ويبقى صاحبه مكسور السن مشوه بسبب مخالفة السنة. قال أن قريبا لابن مغفل خذف فنهاه، فيه النهي عن المنكر وفيه الغضب لله، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال إنها لا تصيد صيدا، بيّن له الحكمة في ذلك، ثم عاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف لا أكلمك أبدا. وفيه النصيحة قبل الهجر، وفيه إقامة الحجة على الجاهل وتعليمه. وعن عابس بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان عظم ما عليه السلف من تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنهم كانوا يفعلون ما يفعل حتى وإن رأوا أن هذا يعني أن هذا الحجر لا ينفع ولا يضر، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم فعل وقبل الحجر إذن نحن نقبل الحجر، وكون النبي صلى الله عليه وسلم مشى من عند الركن اليماني ومسح إذن نمسح الركن اليماني، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لبس إلى دون الكعب نلبس دون الكعب، كون النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة نلبس عمامة، كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا إلى مكارم الأخلاق نلزم مكارم الأخلاق، وهكذا في جميع شأننا علينا أن نلازم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، فيه رد على من يزعم أن يعني التبرك بالكعبة والتبرك بآثار الكعبة إنما يطاف بها طاعة لله عز وجل. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، وابن عمر رضي الله عنه منذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر ما ترك تقبيله، حتى أنه جاءه رجل فقال: يا عبد الله، أرأيت إن صددت، أرأيت إن رجعت، قال: أجعل أرأيت في اليمن، أما أنا فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك أو يقبله، فما زال يقبله حتى ألقى النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الأحاديث في فضل السنة كثيرة، وإنما هذه إشارات ذكرها النووي رحمه الله تعالى، وإلا فدين الله عز وجل قائم على توحيد الله وعلى متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقبل الله عز وجل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه متابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خالصا لله غير متابع لرسول الله يرد على صاحبه، وإن كان متابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير خالص لله يرد على صاحبه. إذن لابد من الإخلاص والمتابعة في جميع الأحوال والأقوال. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.